أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا، والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير. وجد وحيدا في مواقف السيارات مغشيا عليه مع كدمة وجرح ينزف في رأسه. بعد تجمهر العديد من الناس ووسط تخوف، جاءت سيارة الإسعاف وعرف السبب. هبوط مستوى السكر في الدم أدى إلى دخوله في حالة إغماء، وعلى إثره حدث الجرح. قد يصاحب صيام شهر رمضان المبارك بعض التحديات والمخاطر بالنسبة للعديد من المرضى، وخاصة المصابين بالسكري، حيث ينبغي الالتزام بعدة عوامل مثل مراقبة مستويات سكر الدم والتغذية الصحية والتمارين الرياضية، مع مراعاة تأثيرها على الخطة الدوائية للمريض. لذا ينصح مريض السكري باتباع بعض الإرشادات والنصائح الطبية قبل بدء الصيام، ليكون صيامه أكثر أماناً ولتجنب أي مضاعفات محتملة بسبب تغير النظام الغذائي في شهر رمضان أو تعديل النظام العلاجي. للتعرف على المضاعفات الأكثر شيوعاً لدى مرضى السكري أثناء الصيام وكيفية الوقاية منها، يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الدكتور يوسف آل زاهب، طبيب استشاري في طب الأسرة وأمراض السكري. أهلاً وسهلاً بك يا دكتور، وشكراً لقبولك دعوتنا.
الله يطول عمرك ويجزاك خير ما شاء الله. شكر لكم أنتم اللي أتحت الفرصة لي.
أهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى. ننتقل إلى أول محور من محاورنا لهذا اللقاء. في البداية حدثنا دكتور، في شهر رمضان كيف ممكن أن يستعد مريض السكري للصيام في رمضان؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مريض السكري هم يعتبرون من الفئة الخاصة اللي نتعامل معهم بترتيب أمورهم الصحية قبل رمضان. الأفضل إنه يتم معاينة المريض قبل رمضان بأربع أسابيع أو ستة أسابيع لاحتمالية تغيير الجرعات في بعض الأدوية اللي ممكن تسبب انخفاض في السكري، ونقيم حالة المريض أو حالة خطورة الصيام لهذا المريض. زي ما احنا عارفين فيه جمعية اسمها دار، هذه الجمعية تعنى بتعديل السكري وأدوية السكري، وتتكلم يعني هي الجهة المخولة الرسمية لتعديل حياة المريض بشكل كامل أثناء فترة الصيام. فهم ينصحون أنه تكون الزيارة من 4 إلى 6 أسابيع قبل رمضان، وقسموهم إلى ثلاث فئات. الفئة قليلة الخطورة اللي يكون يعني مجموع، يعني حنا عندنا أداة أو جدول من خلاله نعرف أنه والله هذا المريض هل يعتبر من فئة ذات الخطورة المنخفضة، وهذا يسمح لهم بالصيام، اللي يكون مجموع النقاط من 0 إلى 3. المجموع ذات الخطورة المتوسطة يكون مجموع النقاط من 3 إلى 6، وهذا لا يعني يفضل عدم صيامهم، لكن بعض المرضى يعني ما يستحمل أنه يجي رمضان وما يصومه. قد يكون الأسباب دينية، ما هو مرتاح أنه مثلا أهله في البيت يصومون هو لا يفطر، عدم معرفته بالفتوى الشرعية. الفئة العالية الخطورة اللي يكون مجموع الدرجات اللي أحصيناها تكون 6 وأكثر، وهذا ينصح بعدم صيامهم لما أنه راح تكون عليهم خطورة عالية. طيب، بالنسبة بعد ما حددنا الخطورة وجمعنا النقاط، طبعا في فئات احنا نقول عليهم فئات عالية الخطورة وما ننصح انهم يصومون، اللي هم السكري النوع الأول، خصوصا ياخذون نوعين انسولين، طويل مفعول وقصير مفعول، لأنه صراحة صعب التحكم في السكري خلال هذه الفترة، فترة صيام تمتد أكثر من 14 ساعة، يعني من الصعب أنه ما يحدث انخفاض أو ارتفاع في هذه الفترة، فننصحهم بعدم الصيام. الفئة الثانية اللي هم عندهم السكري ومضاعفات السكري، مضاعفات السكري سواء القلب، مشاكل في الأقدام، الكلى، مضاعفات في الأعصاب، مضاعفات في العيون وشبكية العيون، فهذه الفئة ننصحهم أيضا بعدم الصيام. الفئة الثالثة اللي هم الحوامل، خصوصا الحوامل المصابات بالسكري وما عندهم انتظام في قراءة السكر وأمور ملخبطة، هذا يعني ننصحهم بعدم الصيام. طبعا لما نتكلم، يعني لما يجينا المريض في فترة قبل رمضان ونجهزهم من رمضان، في عدة محاور احنا نتكلم عنها. تكلمنا عن الخطورة، هم في أي فئة من هذه الخطورة. طبعا يعني مدة السكري إذا تعدت 10 سنوات فهذا كمان عامل خطورة، ومن أهم عوامل الخطورة أيضا لمريض السكري اللي يكون عندهم عدم إحساس بالانخفاض، لأنه ممكن يدخل في انخفاض، خصوصا يعني إذا ما كان المريض مركب حساس للسكري ويعطيه تنبيه للسكري، فهذول يعني فئة أخطر فئة، وإذا كان عنده بس المشكلة هذه فيعتبر عالية الخطورة عدم الإحساس بانخفاض السكري. نيجي بعدها نتكلم عن تعديل جرعات الأدوية، سواء الأنسولين طويل المفعول أو الأنسولين قصير المفعول. بالعادة إحنا يعني ننصحهم بأنهم يقللون الأنسولين طويل المفعول من 15 إلى 30%، ونقول لهم دائما صوموا قبل رمضان يوم مثلا اثنين أو خميس، بحيث أنكم يعني تختبرون التغيير هذا، هل هو والله فعلا مناسب أو لا. بعض المرضى بالعكس ممكن نزيد الجرعات سواء طويل المفعول أو قصير المفعول، فما نقدر نحكم، احنا بس نعطي يعني زي ما تقولين توجيه للمرضى، توجيه عام، وكل مريض يختلف عن الآخر. فالفكرة أنه نسوي تست أو اختبار للفعالية الجرعات قبل رمضان. معلومة لكم أنه الأنسولين طويل مفعول بالعادة إذا كانت الجرعة مناسبة جدا فهي تكفي للمريض أن يصوم 20 ساعة بدون انخفاض، إذا كانت فعلا الجرعة مناسبة، لأنه سبحان الله حنا يعني نبغى نشابه عملية فسيولوجية الجسم. الجسم بطبيعته يفرز أنسولين طويل مفعول أو نسميه بيزل بكمية بسيطة، والجسم عند ارتفاع السكر يبدأ يعطينا اللي هو ضخ للأكل، فحنا يعني بالأنسولين طويل وقصير مفعول نشابه أو نحاول أن نشابه العملية الفسيولوجية الجسم. طبعا الأنسولين طويل مفعول نقول لهم خفضوا من 30 إلى 15%، واليوم الثاني طبعا يكون في قياس أكثر من مرة، سواء بعد الفجر، الصباح الساعة 11 أو الساعة 12، الساعة 3 العصر، وقبل المغرب. قبل المغرب نشوف إذا كان والله السكر طبعا عندنا حدود من 80 إلى 130، 130 يعتبر أعلى حد للشيء طبيعي، و80 أقل حد للشيء طبيعي لأنه حنا نخاف يكون في انخفاض. فإذا كانت القراءة أكثر من 130 نقول لهم زودوا جرعة الأنسولين طويل المفعول لأنها ما هي كافية، وإذا كان أقل من 80 نقول لهم قللوا جرعة الأنسولين طويل المفعول لأنها ممكن تكون زايدة شوية. هذه بالنسبة للأنسولين طويل المفعول. الأنسولين القصير المفعول بالعادة أفضل حل أنه الإنسان يأخذ جرعات الأنسولين طويل قصير المفعول بما يتناسب مع وجبته، وهذه يعني ضروري أي مريض سكري نوع أول أنه يعرف يتعلم حساب الكربوهيدرات. حساب الكربوهيدرات مو بسهل، بس في نفس الوقت مو صعب، يحتاج أنه تعود، يحتاج كيف يعرف يحسب الميزان. ممكن اللي حتى يقول أنا ما أبغى يعني أحسب الميزان وما أبغى أتعب نفسي بأني أدخل نفسي في متى كل ما أكل كل ما أطلع، على الأقل يحسب يعني بالملعقة بالأكواب، يعني فيه الأخصائيين التغذية العلاجية عندهم طرق بديلة أنه يقدرون يحسبون على الأقل يعني نقول 80% من نسبة الكربوهيدرات، بحيث أنه يأخذ يعني جرعة مقاربة لأكله. أغلب المرضى يجون يأخذون جرعات سريعة المفعول بعدد محدد في 3 وجبات، وهذا الشيء خطأ. يعني ممكن الثمانية تكون أقل في وجبة الفطور، وممكن تكون الثمانية أكثر في وجبة السحور، فبالتالي يعني المريض بشكل أو بآخر راح يدخل في انخفاضات وفي ارتفاعات. هذه بالنسبة لقصير المفعول. فالأفضل دائما هو معرفة حساب الكربوهيدرات عشان يقارب الاستهلاك بالأنسولين اللي راح يأخذه، والموضوع يطول في هذا المجال. بالنسبة للنوع الثاني من السكري، عندنا أدوية كثيرة لا تسبب انخفاض في السكري، ونقول للمريض استمر عليها زي ما هي، زي مثلا أدوية الميتفورمين اللي هو المعروف المنظم، سواء قصير مفعول أو طويل مفعول. عندنا أدوية زي الأدوية الجديدة اللي هي مجموعة الجي ال بي 1 اللي هو أوزمبك، ترولوسيتي، الساكسندا، هذه كلها أدوية ما تسبب انخفاض، ذكية، أدوية ذكية. كيف يعني ذكية؟ يعني إذا السكر ارتفع تفرز، تساعد البنكرياس أن يفرز أنسولين. ما في سكر راح يكون مستوى ضخ الأنسولين طبيعي. برضه في أدوية زي أدوية الـ SGLT2 اللي هو زي الجارديانز، الفورسيقا، هذه برضه أدوية ذكية تساعد أنه السكر ما يصير فيه هبوط. أيضا أدوية زي الـ DPP4 inhibitor أو اسمها تراجنتا أو سيتا، سيتا جليبتن، ناسي اسمها التجاري، هذه أدوية برضه تفرز الأنسولين فقط عند ارتفاع السكر، فما تسبب انخفاض. هذه الأدوية للنوع الثاني آمنة، واللي يستخدمها أيضا بس يعني يستخدم هذه الأدوية الصيام إن شاء الله سهل ويقدر يصوم بدون مانع، لأنها أدوية ما تسبب انخفاض. في أدوية ثانية زي مجموعة السلفنيليوريا، وأكثر مرضى النوع الثاني يأخذونها، هذه ممكن تسبب انخفاض في السكري، فننصح المريض بتقليل الجرعة، خصوصا إذا كان السكر الصائم منتظم، فمعناته ممكن يدخل في انخفاض. فالأفضل نقول لهم أنه خفضوا الجرعة عشان ما تدخلون في انخفاض. ما في يعني تقدير محدد. أكثر شيوعاً اللي عندنا في السعودية داماكرون، وجرعته من 30 إلى 120، فاللي يأخذ مثلا 120 وسكر الصائم ممتاز نقول له قللها إلى 90 يعني، وانت راقب السكر. إذا والله السكر الصائم كان يوم الثاني قلل الجرعة زيادة، إذا كان أكثر من 130 نقول لهم رجعوا الجرعة زي ما كانت. فدائما يعني مراقبة السكر أثناء الصيام تعطينا فكرة والله هل التغيير اللي حنا سويناه ممتاز أو لا. غير السلفنيليوريا في أدوية ثانية يعني تصرف، ويكون زي الأكربوز، يكون يعني مع الوجبات، وما في إن شاء الله إشكالية في إنها تسبب انخفاض في السكر. يعني هذه بشكل عام الأشياء اللي حنا نسويها ونجهز المريض للصيام آمن، إنه الأدوية اللي تسبب انخفاض نعلمهم كيف يسوون لها تعديل، الأدوية اللي ما تسبب انخفاض متى يأخذونها أفضل وقت. وفي نصائح ثانية بالنسبة للأكل، دائما الأكل يعني اللي يعرف يحسب الكربوهيدرات راح يرتاح ويقدر يأكل أي شيء صراحة. يعني حتى الشوكولات يعني اللي هو اللي من الأشياء، ما نتكلم عن الدارك أو الشوكولات الداكنة الصحية، حتى الأكل اللي ممكن يرفع نسبة السكر إذا عرف يحسب له صح ممكن إنه يأكل براحته. لكن يعني الأكل كل ما كان صحي كل ما كان التحكم أكبر، كل ما كان المضاعفات السكري بإذن الله قليلة. في الأكل دائما التمور، دائما يجينا استفسار هل التمور تمر عن تمر يفرق؟ بالعادة التمور غالبا يعني في اختلافات بس بسيطة، وكل ما كان العدد أقل كل ما كان أحسن. دائما نقول لهم اللي يأكل التمر مع أشياء ثانوية زي الطحينة زي القشطة، هذه فيها سعرات كبيرة، التحكم في السكري صعب. كل ما كان الخضروات والفواكه استهلاكها قبل، كل ما المريض دخل في حالة شبع أكبر. يعني مثلا لو بدأ فطوره بعد التمر بسلطة ما راح يخلي مجال للأشياء اللي زي الكربوهيدرات زي الخبز زي الرز إنه راح تأكل إنه راح يعني يأكل منها بكثرة. بالتالي دائما نقول لهم قدموا الأشياء اللي فيها ألياف زي الخضروات قبل الكربوهيدرات وقبل البروتين. فالترتيب حتى في الوجبة سبحان الله يفرق في ارتفاع السكر، إذا مثلا بدأ بالخضروات ثم بعدين البروتين وبعدها الكربوهيدرات وبعدها الحلى، راح يكون حتى لو نفس الكمية لكن بالترتيب الصحيح راح يكون انعكاسه على السكري أفضل. فدائما نقول لهم ابدوا بالخضروات ثم بعدين بروتين، والبروتين حتى يكون أكبر من الكربوهيدرات، والكربوهيدرات ما يمنع أن نأخذها لكن نعرف نحسب لها الجرعة.
نعم دكتور،
تفضلي.
قبل أن ننتقل إلى التغذية، أنت ذكرت الخطة العلاجية وتغير الخطة العلاجية، تغير الجرعات، أيضا تغير مواعيد أخذ العلاج.
صحيح.
طيب لنفرض أن مريض سكري رفض أن يفطر في نهار رمضان وقرر الصيام، ما هي المضاعفات المحتملة أو الممكن التي ممكن أن تحدث لمريض السكري خلال الصيام أو أثناء الصيام؟
طيب غالبا المضاعفات اللي تحصل اللي هو انخفاض السكري، هذه اكثر حاجه وجدناها انه ان انخفاض السكر اللي احنا نقصد فيه انه يكون مستوى السكري 70 او اقل، هذه اكثر حدوثا وننصح على طول المريض انه يسوي تصحيح للسكري ويفطر. الحاجه الثانيه ارتفاع السكري. ارتفاع السكري ممكن بوجبه السحور، انه والله وجبه السحور ما كانت كمية الأنسولين مثلا أو مثلا ثقل في السحور، بالتالي راح يكون ارتفاع مستمر معه. وإذا كان المستوى أكثر من 300 ننصحهم أيضا بإيقاف الصيام. المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى أو في القلب يكون عندهم مشاكل أصلا في التروية، في تروية الجسم، فهم معرضين أكثر للجفاف، والجفاف راح يسبب مضاعفات أيضا للكلى، لأن الكلى تبغى لها يعني تروية بشكل دائم بالسوائل. فالصيام فترة طويلة ممكن لو لحقها مجهود بدني، مشي زيادة، تعرق، تعرض للشمس، راح يدخلهم في مرحلة الجفاف، والجفاف هذا خطير عليهم. في الجفاف ارتفاع السكري أيضا راح يسبب لهم إضرار للبول. احنا دائما نقول أن السكر إذا تعدى الحد الطبيعي فوق 180 يبدأ سبحان الله الجسم يطرده عن طريق التبول، فهذه دائما تسبب الاعراض التبول زائد وبدون تعويض بشرب الماء، لان غالبا اعراض السكري الارتفاع يكون اذا كان السكر بدا يطلع اكثر من 180 او اكثر من 200 يبدا الله يكرمكم التبول يكون زائد. فمع التبول الزائد يكون في عطش شديد وبالتالي يروى الجسم بالمويه، لكن في فتره الصيام هو يبدا باستمرار التبول الكثير لكن ما في تعويض، فبالتالي ممكن يدخل في جفاف، ممكن يدخل في حموضة الدم. فهذه أكثر غالبا المشاكل اللي يواجهها مرضى السكر أثناء فترة الصيام.
دكتور ذكرت أنه من المضاعفات أن يحدث إغماء، في حال وجد شخص مغمى عليه، كيف الطريقة أو الوسيلة لإنقاذه والتدخل الإسعاف الأولي؟
طيب احنا دائما المرضى اللي على الانسولين طويل او قصير المفعول ننصحهم بانهم ياخذون الابره المنقذه نسميها الجلوكاجون. طبعا ابره الجلوكاجون ترفع السكر لكن لا تتوقعون ان الارتفاع راح يكون كبير، غالبا 35 ملي جرام بير دي سي لتر، فهذه على الاقل يعني ممكن ترفع السكر يعني بشكل بسيط. فهذه الإبرة المنقذة لازم، مو المريض اللي يعرف، المريض راح يكون فاقد الوعي لا سمح الله إذا كان مستوى السكر راح نزل يعني بحيث أنه أثر على الدماغ وأثر على مستوى الإدراك. فنقول لهم لازم الأهل يتثقفون كيف يعطون إبرة الجلوكاجون، هذه أول خط دفاعي. إذا كان دائما في منطقة غير آمنة مثلا جالس على كرسي مرتفع، بطريقة ما أن ننزله على الأرض يكون على جنبه بحيث لا سمح الله لو حدث مع أي حاجة ثانية ما تكون إصابة دبل. دائما يعني الاتصال على الإسعاف الفوري ممكن إذا ما توفر، يعني الجلوكاجون هو الآمن عشان ما يحدث، بلع ويدخل الرئة المويه الأكل أو المويه، لأنه فاقد الوعي، فبالتالي الجهاز حتى العصبي والهضمي ما راح يكون شغال كويس. فممكن إنه يفرك العسل أو سكر في اللثة، تمام؟ يعني هذه أحد الحلول، بس ما هي يعني مرة صحيحة، لكنها أفضل من لا شيء. ف يعني اللثة تدعك لين ما يحس بدخول الجلوكوز. إذا ما كان الجلوكاجون متوفر أو في أقرب مركز رعاية صحية عاجلة، هذه من الطرق اللي إحنا يعني نقول لهم تباديها. لازم برضه نسأل المريض قبل رمضان أصلاً إنه كيف تجربتكم السابقة في رمضان الماضي، كم حدث إغماءات، لأنه لو حدث إغماءات هذه دليل إنه ممكن إنه في رمضان هذه نتكرر نفس المشكلة، بالتالي صيامهم ضرر عليهم أكبر، وممكن حتى عليهم إثم لأنهم ما استمعوا لل ال ال وما أخذوا بالرخصة الشرعية. فضروري نعرف الأحداث السابقة. اللي عندهم برضه انخفاضات غير معروفة، لازم نوصيهم إنهم تكون القياسات لهم بنسبة أكبر. يعني حنا نتفادى حدوث الإغماءات أهم من إنه كيف نتصرف وقت الإغماء، لأنه إذا منعت أنا السبب فإن شاء الله ما تحدث. غالبا ما يحدث الانخفاض إلا يعني في أشياء تبعية، يعني ينزل السكر تحت 70، يبدأ الجسم يقول الأنسولين وقف ضخ، إذا كان الأنسولين إذا كان الضخ شغال. ممكن حتى اللي يأخذون المجهود الرياضي برضه يأثر على الحدوث، ممكن انخفاضات زي كذا. فأهم شيء الوقاية من الانخفاضات، يعني أنا أشوف أنها أفضل توعية بأنه كيف نعالج الانخفاض، لأنه يعني أمر أنه أنا أوقف الصيام، وإذا والله سكري تحت 70 على طول أخذ كربوهيدرات سريعة مفعول، أفضل من أني والله أقول للمرضى أنه كيف إذا حدث لا سمح الله إغماء أنه كيف تسوون. بس أن هذه الفكرة يعني العامة، أنه إبرة الجلوكاجون هي المنقذة، توعية الأهل كيف يعطون الجلوكاجون سريع، الجلوكاجون إبرة الجلوكاجون عن طريق العضل، ممكن حتى قلنا بالعسل يفرك اللثة الداخلية عشان ما يصير، يعني ما ننصح أنه مثلا موية بسكر نعطي المريض ونحاول أن نشربه، لأنه ممكن يدخل في مضاعفات التهاب رئوي، ممكن لا سمح الله اختناق. فلا، احنا نبغى أشياء كذا سهلة نساعد فيها المريض، ولازم يراجع الطبيب لتعديل الجرعات، وحتى كمان نشوف أنه ما يصوم أأمن له.
جميل جدا دكتور. فقط استفسار دكتور على كلامك اللي ذكرته قبل قليل، هذا بالنسبة للشخص الذي يعاني من انخفاض في سكر الدم. طيب الذي يعاني من ارتفاع في سكر الدم، هل ينطبق عليه نفس الخطة العلاجية أو الإسعاف الأولي في حال
اللي عنده ارتفاع سكر؟ حين نعلمهم كيف يصححون الارتفاعات، تمام؟ نقول لهم لازم تكسرون الصيام، تأكلون شيء خفيف وتصححون الارتفاع، تشربون سوائل كثيرة، لأنه سبحان الله السوائل الكثيرة لها برضه فائدة في انخفاض السكر. يعني حتى الناس اللي يجون بحموضة، أول خطوة نسويها لهم إنه التروية بمحلي، يعني فهذه الفكرة إنه أكسر الصيام عشان أشرب موية وعشان أخذ أنسولين. بعضهم إذا والله سكر 400 يبدأ يأخذ له حقنتين سريع مفعول، وما عالج أصلا المشكلة الأساسية، لأنه ممكن إدرار البول الزائد يدخل في جفاف، وممكن يدخل في حاجة نسميها حموضة الدم، والسكر أصلا ما هو مرتفع. ليش؟ لأنه أخذ الجرعة التصحيحية وسكره عادي لكن في كيتونات في الجسم. فالطريقة الصحيحة أنه نقول لهم افطروا، كثروا شرب موية، سووا تصحيح واقضوا، أو الواحد يزكي أو يدفع إطعام، يعني يحل المسألة الفقهية بأنه كيف يعالج انه فتره الافطار هذه اللي حصلت. فهذه انه تصحيح لازم يكون مو بس باخذ انسولين، الا بشرب المويه، باكل وجبه خفيفه، وبرضه نزيد ونقول نعدل الجرعات العلاجيه ونعرف ايش سبب الارتفاع.
جميل جدا. طيب ذكرت قبل قليل او بدات في محور التغذيه، وذكرت أن التغذية السليمة هي الأساس في علاج أو تنظيم مستوى السكر في الدم. نتطرق إليها مرة أخرى، ما أهم التوصيات وكيف يصحح المريض أو مريض السكري طريقة غذائه ونوعية غذائه.
طيب، للأمانة العلمية المجال هذا أصلا المختص فيه هم أخصائيين التغذية العلاجية، لكن بحكم اطلاعنا من خلال القراءة ومن خلال تجاربنا مع المريض ممكن نعطي نصائح، لكن الأفضل إنه النصائح الغذائية تأخذونها من المثقف تبع التغذية العلاجية، أخصائي تغذية علاجية هم أكثر ناس يفيدونكم في طريقة الأكل الصحي. لكن بالمجمل احنا نقول دائما التمر يكون أعداد قليلة، ما يفرق عدد فردي أو زوجي، ما يفرق نوع من نوع. في كلام إنه كل ما كانت التمرة حبتها صغيرة كل ما كان الكربوهيدرات اللي فيها أقل أو السعرات فيها أقل، ممكن حتى التمر إذا كان مستوي أقل إنه يكون سعراته أقل، نفس الفاكهة يعني. فكل ما كان استهلاكنا أقل للتمور كل ما كان أحسن، لأن التمور غالبا هي استفتاح الإفطار، فدائما نقول لهم يعني الواحد ما يزيد عن 3، هذا الأفضل. ويختلف مريض عن مريض، مريض سكري نوع أول ما في جسمه أنسولين غير مريض سكري نوع ثاني بس ياخذ منظم، فمن مريض لين مريض تختلف أو يختلف استهلاكه للتمر. ذكرنا إنه الخضروات دائما نفضل إنها تكون هي البداية لأنها راح تشبع الإنسان، بالتالي استهلاك الأشياء الثانية راح تكون أقل. هذه الفكرة يعني غالبا إذا مثلا سلطة يكون فيها خيار، يكون فيها ألياف، فيها مويات، طماطم برضه فيها يعني خضار فيه مويات، خس، هذه الأشياء راح تكون مفيدة صحيا وجسديا حتى للمريض أو اللي عدم أو للإنسان الصحي أصلا اللي ما عنده أي أمراض، يعني الكلام ينطبق على الجميع. بعدين يجي استهلاكنا للبروتين سواء لحوم، دجاج، أسماك. بعدين يجي اللي هي مرحلة الكربوهيدرات تكون آخر شيء، وفي كربوهيدرات ترفع السكر بشكل سريع، وفي كربوهيدرات لا والله يكون ارتفاعها قليل وممكن بعدين تسبب ارتفاع. فنوعية حتى الكربوهيدرات راح يعني نفضل أنها تكون حبوب كاملة، هذا الأفضل. إذا موجودة ممكن خبز البر، ودائما نقول للمرضى دائما إنه خبز البر اللي يتصنع في البيت يكون استهلاك الكربوهيدرات فيه أعلى، لأنه العجين اللي فيه كمية كبيرة وسميك، بالتالي الكربوهيدرات فيها أعلى. فخبز السوبر ماركت راح يكون أفضل لأنه كميته أقل، ودائما نقول يعني حاول ناخذ نصف رغيف، إذا كان فيه نخالة فهو يعني أفضل وأفضل، والحبوب الكاملة أفضل وأفضل. الرز دائما نقول استهلاكه يكون بالملاعق عشان تعرف تحسب الكمية مو باليد، يعني احنا لما نشوف المرضى او احنا يعني انفسنا لما يعني ناكل او نتسحر الواحد ما شاء الله بيده يمكن ياخذ 15 لقمة 20 لقمة، هذه كلها فيها كربوهيدرات زيادة، ولازم يكون في مقابلها انسولين يغطي هذه الوجبة. الفاكهة دائما انصح انها تكون بدون عصير لأن الاستهلاك راح يكون أقل، يعني زي ما قلنا العصير إذا مثلا الفاكهة ممكن ناكل حبة واحدة ممكن بالعصير نستهلك نفس الكمية لكن نضربها في 3 أو 4، فبالتالي الفاكهة تكون لحالها بدون خليط موية وسكر وعصير. في فواكه تأثير على السكر أقل زي البرتقال، التفاح أفضل من مثلا المانجا، أفضل من البطيخ لأن استهلاكها أو سعراتها الحرارية أقل. لكن مريض السكر النوع الأول اللي يعرف يحسب الكربوهيدرات ما عنده مشكلة يستهلك أي نوع من الفواكه لأنه هو عارف كم يقدر يغطي نسبة الاحتياج. ما ننصح طبعا بالحلا والأشياء هذه، لكن إذا اشتهى الواحد ما في مشكلة يأخذها بكمية قليلة ويغطي فيها نسبة الكربوهيدرات بأنه ياخذ عليها أنسولين سريع المفعول. هذه غالب هذه أهم النصائح الغذائية.
جميل جدا ما ذكرته دكتور. طيب دكتور، ممكن ننتقل إلى المحور الأخير، ولكن هذا المحور ينقسم إلى شقين. الأول يخص مريض السكري، الثاني يخص عائلته أو من حوله.